وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال: فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حاء وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: كتاب السلم. السلم ويقال السلف، وتعريف بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو تعريف السلم، بيع موصوف في الذمة، ليس شيئا معينا، موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم دل القرآن والسنة على جوازه. أما القرآن فآية الدين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والدين يشمل تعجيل الثمن وتعجيل السلعة والعكس، هذه صورتان للدين، إما أن يكون المؤجل السلعة وقد يكون المؤجل الثمن، يشتري السلعة بثمن مؤجل، هذا نوع من الدين، والنوع الثاني أن يعجل الثمن ويؤجل السلعة، ولا فرق بين الاثنين، كله دين. فالبيع انقسم إلى قسمين: بيع نقد تكون السلعة حاضرة والثمن حاضر، هذا بيع النقد، وإذا تأخر أحدهما فهذا بيع الدين، وهو جائز بنص القرآن وهذه الحديث الصحيحة. ولذلك فإن العلماء قد أجمعوا على جوازه، وليس فيه إلا خلاف شاذ لا يعول عليه لوضوح الأدلة في هذا، لكن لا بد من شروط، لا بد من شروط، وإلا لا يصح. فالسلم أو السلف اشترط لصحته شروط، ذكر في الحديث شرطان: الشرط الأول الكيل المعلوم أو الوزن المعلوم، والحديث كيل معلوم ووزن معلوم، وظاهر الأمر ظاهر أنه لا يشترط الأمران معا، لا، لكن المقصود أنه إما هذا أو هذا. لا بد من تقدير لا بد من تقدير منضبط، فما يكال فلا بد من تحديد الكيل، وما يوزن فلا بد من تحديد الوزن. لكنه معروف أنه لا يجتمع الكيل والوزن، لأنه لا حاجة إليه، إما يبيع عليه 10 أصع مثلا أو يبيع عليه 10 كيلوات، أما الصاع والكيلو هذا ما يجتمع. فالواو هنا بتقدير أو، من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، في كيل معلوم فيما يكال ووزن فيما يوزن. إذن هذا شرط من الشروط، وهو الكيل، تحديد الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. الشرط الثاني الأجل، معرفة الأجل. أما معرفة الأجل فهذا ظاهر نص الحديث إلى أجل معلوم، لأنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يتبايعون إلى آجال مجهولة، يقولون إلى حبل الحبلة كما سيأتي الحديث، إلى حبل الحبلة يعني إلى أن تحمل الناقة، إلى أن تحبل، إلى أن تلد الناقة وتحمل التي يحمل الولد، هذا مجهول، لأن هذه الناقة متى تلد؟ الله أعلم، قد تلد ذكرا ثم ذكرا ثم ذكرا، لأن الأجل معجل بحمل الولد. الناقة قد تكون حاملا فيعرف وضع الحمل، يعني حامل لها شهر أو شهر أو شهرين أو كذا، قد يعرف متى الولادة وقد لا تلد، قد يموت الولد في بطنها أو نحو ذلك. ثم إذا ولدت هل تلد ذكرا أو أنثى؟ إذا ولدت ذكرا طال الأجل، ثم ذكر يطول الأجل، لأن الأجل معلق بولد الحمل ولد الولد. فإذا ما ينقضي الأجل حتى تلد الناقة الأولى أنثى ثم تحمل الأنثى هذه وتلد، فلا شك أن هذا أجل فيه جهالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمر بتحديد الأجل إلى أجل معلوم لا بد أن يحدد، في السنة الفلانية في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني لا بد من تحديد الأجل. هذا واضح ما في إشكال، لكن المسألة التي فيها الخلاف هي هل الأجل شرط أم لا، هل يشترط الأجل أم الذي يشترط هو تحديد الأجل. هذه مسألة خلاف، من العلماء من قال إنه لا يشترط الأجل، فيجوز أن يسلف في شيء حاضر يعني ليس مؤجلا، يسلمه بعد يوم بعد يومين بعد 3، يعني ما في أجل طويل، يشتري منه سلعة على أن يسلمها بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4. طيب، إذا قال هذا يتعارض مع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك، كيف الجواب عليه؟ إذا قال له مثلا أعطي أنا أريد منك سيارة الموديل الفلاني اللون الفلاني منضبطة تماما، قال خذ هذا الثمن وأحضر لي السيارة الفلانية هذه، قال خلاص أحضرها بعد يوم يومين أسبوع، هذا الأجل الآن ليس له وقع في الثمن، يعني الثمن هو يعني سواء سلمها اليوم أو بعد يوم أو يومين فإن هذا لا أثر له في الثمن، الذي يؤثر هو الأجل الطويل. قالوا هذا يجوز لأنه ليس هناك دليل يشترط الأجل الطويل، إنما الشرط هو تحديد الأجل إلى أجل معلوم، فإذا حدده بعد 3 أيام يصدق عليه أنه أجل معلوم، هكذا قال. أظن هذا مذهب الشافعي رحمه الله. القول الثاني أنه لابد من اشتراط الأجل، لأن هذا يكون بيع ما لا يملك، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حكيم رضي الله عنه، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الترمذي بسنده وقال حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، نص صريح ولا بيع ما ليس عندك. طيب، كيف يجيب أهل القول الأول على هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك؟ قالوا هذا محمول على الشيء المعين المحدد، فإذا كانت السلعة معينة محددة فهذا حرام بيع ما لا يملك. وأما إذا كانت موصوفة في الذمة فهذا حلال. هكذا يفرقون، واضح هذا؟ يعني يقول مثلا بالمثال اتضح، جاء شخص إلى البائع قال أنا أريد سيارة كذا وكذا وكذا، أي سيارة؟ سيارة مثلا تويوتا موديل كذا لون كذا، وذكر لهم مواصفات. الآن ما حدد سيارة بعينها، قال هذا يجوز لأنه بيع سلف موصوف في الذمة، هي الآن في ذمة البائع، يحضر السيارة هذه أو هذه أو هذه أو هذه، أي سيارة أحضرها بهذه المواصفات فإنها تلزم المشتري. والمحرم أن يقول أريد هذه السيارة، حدد له سيارة زيد أو سيارة عمر، نريد هذه السيارة فيبيعها عليه البائع ثم يشتريها ثم يبيعها على ثم يسلمها للمشتري، هذا الذي يحرم لأنه حدد أريد هذا الشيء، هذا بيع ما لا يملك. لكن هذا القول فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا فرق بين أن يبيع عليه السيارة محدد سلعة محددة أو في الذمة، لأن حكيم رضي الله عنه معلوم أنه يقول يا رسول الله إنه يأتيني المشتري فيطلب مني سلعة ليست عندي فأبيعها عليه ثم أطلبها من السوق، فهل البائع يطلب اسم المشتري، هل يطلب من حكيم سلعة معينة تمر زيد ولا بر عمر ولا ثوب فلان من الناس؟ لا. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وعزاه الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا حديث يبعد جدا أن يكون الشخص الذي جاء لحكيم يطلب سلعة زيد أو عمر معينة، قال لأنه لا غرض له في سلعة فلان أو فلان، يريد طعاما أو ثيابا أو نحو ذلك، فأي ثياب جاء بها حصل المقصود. قل يبعد، يعني من ظاهر الحديث، ظاهر الحديث لا يدل على هذا أنه يطلب، قال يطلب مني السلعة أي سلعة فيبيعها ثم يطلبها من السوق. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمه الله أنه لا يجوز، أن السلم لا يصح إلا إذا كان هناك أجل له وقع في الثمن لئلا يكون بيع ما لا يملك. هذا هو الراجح والذي تدل عليه ظواهر النصوص. إذن هذان شرطان في السلم، الشرط الأول معرفة الكيل والوزن، الشرط الثاني أن يكون فيه أجل، ومعرفة الأجل يعني كل تعلق بالأجل، أن يكون هناك أجل طويل له وقع في الثمن ومعرفة الأجل، هذان شرطان. الشرط الثالث أن يكون منضبطا، أن يكون شيئا منضبطا. أما الأشياء التي ما تنضبط مثل السيارات المستعملة مثلا، ما تنضبط أريد سيارة مستعملة موديل مثلا 2000 وكذا، هذه ما تنضبط، لأنه قد تكون هذه المستعملة 5 سنين، قد تكون جيدة تساوي 30,000، قد تكون رديئة متساوي 20، فهذه ما تنضبط. لكن الذي ينضبط مثلا السيارات الجديدة، لأنه ما في فرق بين هذه وهذه إلا واحد، فأي سيارة جاء بها حصل المقصود. إذا الشرط الثالث أن يكون المبيع مما ينضبط، أما الأشياء التي لا تنضبط وتختلف اختلافا كثيرا فإنها لا تصح، لأن هذا سيكون فيه جهالة. الأشياء التي تنضبط مثل المكيلات والموزونات من التمر والبر والقماش إذا كان مدروعا أو يباع بالمتر أو بالذراع أو كذا، الحيوانات مثلا يسلف في حيوان وسنه كذا ووصفه كذا، عموما يعني المقصود أن الأشياء التي يكون الاختلاف بينها يسيرا ولا يؤثر، لأن الشيء اليسير الغرض اليسير يغتفر مقابل المصلحة الكبيرة. في مصلحة من بيع السلف، كل يستفيد، البائع يستفيد لأنه تعجل الثمن وانتفع به، والمشتري يستفيد ماذا؟ أنه اشترى بثمن أقل، كل منهما منتفع، والغرر يسير في الأشياء المنضبطة انضباطا بالجملة، انضباط يعني في الغالب أو يعني الغرر فيها يسير هذا يرتفض، لكن إذا كثر الغرر فإنه يمنع. ثم أيضا الشروط أن تعرف الأوصاف، ضبط الأوصاف، أن يكون منضبطا ثم تضبط الأوصاف. يعني إذا قيل سيارة جديدة، طيب ما هي؟ هل جيب ولا لوكس ولا كذا ولا كذا؟ يقول لك لا، سيارة جيب. طيب الجيوب أنواع، حدد النوع، حدد الجنس، تمر جنس. طيب الأنواع، خلاص سكري وكذا كذا، يحدد النوع. ثم يحدد مثلا ما يتغير فيه، يقول الله تمر مثلا سكري من النوع الجيد أو النوع الوسط، حبة كبيرة وسط صغيرة، هذه تؤثر في السعر. إذا لابد من ذكر الأوصاف التي تأثر فيها الثمن. هذه كم شرط الآن؟ الأول نأتي بالترتيب، أن يكون مما ينضبط، فالذي لا ينضبط لا يباع. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يؤثر في الثمن. الثالث أن يكون هناك أجل له وقف الثمن ومعلوم، على شرط واحد. الرابع إيش؟ معرفة الكيل أو الوزن أو العدد فيما يباع بالعدد، أو الزرع إذا كان يباع بالمتر يعرف كم متر وكذا. هذه أربعة. الخامس أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، هذا لا بد منه، لأنه لو لم يقبض الثمن ماذا يكون؟ وش يكون؟
بيع دين
بدين. البيع على سيارة كذا كذا استلمها بعد سنة، والثمن بعد سنة، ما الفائدة؟ هذا الآن صار مدين بمئة ألف ثمن السيارة، وذاك في ذمته سيارة. طيب من الذي استفاد؟ ما استفاد أحد، اشتغلت الذمم وكل تحمل دينا ولم ينتفع أحد. ورد حديث النهي عن بيع الدين بالدين رواه الدارقطني لكنه ضعيف، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ لكنه ضعيف، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إنه إجماع أهل العلم، يعني فيه إجماع في المسألة أنه لا يجوز بيع الدين بالدين لما فيه من إشغال الذمم بدون فائدة، لأن الدين خطير، والمؤمن يحبس عن دخول الجنة بالدين، فلا يتحمل الدين إلا لمصلحة وفائدة. إذا لابد أن يكون الثمن مقبوضا في مجلس العقد، ولابد أن يكتب في العقد. لماذا إذا كان مقبوضا ما الفائدة من الكتابة؟ قالوا لأنه قد ينفسخ السلم فيرجع إلى الثمن. يعني طلب سيارة بمئة ألف سلمه مئة ألف، طيب لو عجز البائع عن إحضار هذه السيارة انقطعت ما وجدها بعد سنة، ماذا يفعلون؟ يرد إليه الثمن. جاء يرد عليه الثمن قال أنا أعطيتك 120، قال بدل ما أعطيت إلا 100، اختلفوا الآن. إذن لابد أن يكتب الثمن في العقد ولو كان مقبوضا، مقبوض في مجلس العقد ويكتب قدر الثمن حتى يرجع إليه عند الحاجة. ومن الشروط أن يكون في الذمة، من الشروط أن يكون في الذمة، وسيأتي في كلامه فيما يريد المؤلف رحمه الله في الذمة. كيف في الذمة؟ يعني ما يكون معينا. إذا قال أريد أن تصرفني 100 صاع من البر من هذه المزرعة، مزرعة البائع أو مزرعة شخص آخر، هل يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ قد لا تنتج. طيب وش يصير هذا؟ لو حدد المزرعة يكون بيع ماذا؟ بيع معدوم. بيع معدوم لأنه اشترى ثمر هذه الشجرة بعد سنة فهي لم تثمر حتى الآن، فهو باع شيئا معدوما، قد يوجد وقد لا يوجد، قد يكون جيدا قد يكون رديئا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فكيف يجوز بيعه قبل أن يوجد أصلا؟ هذا شد تحريما. إذن لا يجوز أن يحدد أنه من هذه المزرعة. لكن قال بعض أهل العلم لو شرط أنه من هذه المزرعة إن وجد، قال أنا أريد 100 صاع من التمر بشرط أن يكون مزرعة زيد، بشرط أن يكون مزرعة زيد، يعني ما اشترى نفس ثمر زيد، شرط في العقد أنه يكون من مزرعة زيد. يقولون لا بأس، لأن هذا لم يبع عليه تمر زيد، لا اشترط شرطا، فإذا تيسر وجد فإنه يجب عليه أن يوفيه من مزرعة زيد، فإن عدم فهو في ذمته 100 صاع يوفيها مزرعة أخرى. يعني هذا يقولون لا بأس به، لأنه إن وجد فإنه يأتي به، وإن عدم أو صار رديئا اختلفت المواصفات، فإنه قد يشترط أن مزرعة زيد بناء على أنه جيد، ففي هذه السنة طلع رديئا فإنه ما يجزي أن يعطيه هذا الردي، يعدل إلى تمر آخر. فكون يشترط أنه مزرعة فلان هذا ما يضر، لأنه لم يبع عليه نفس الثمر، وإنما اشترط أن يكون من هذه المزرعة، فإن وجد على نفس المواصفات التي في العقد وجب أن يكون منه، وإن لم يوجد فإنه يعدل إلى غيره. وش بقي؟ بقي شرط أخير النص السابع، أن يوجد غالبا عند حلول الأجل، أن يوجد غالبا عند حلول الأجل، يعني هذا بيصلح فيه تمر مثلا لابد أن يكون الأجل في موسم الحصاد الجداد، ويسيم إذا كان رطبا، إذا كان في المواصفات رطب، فالرطب لابد يعني أن يكون في وقت الجداد، لأنه هو الذي يوجد في الغالب ونحو ذلك، لأنه إذا لم يوجد دخلوا في نزاع حصل خلاف بينهم. هذه 7 شروط في جواز السلم، وهي مأخوذة من هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن معاني الأحاديث هذه مأخوذة معاني الحديث، لأنه لو لم يوجد هذا الشرط حصل كذا وحصل كذا، فهي مأخوذة من مفهوم النصوص. لو نعيدها ثاني مرة يكون طيب. الشرط الأول مما ينضبط، الأشياء لا تمر لا يجوز السلام فيها. الثاني معرفة الجنس والنوع وكل صفة تؤثر في الثمن. الثالث اشتراط الأجل الذي له وقع في الثمن وأن يكون معلوما، يعني مجاله واحد. الرابع معرفة الكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع في المزروع، هذا الرابع. الخامس أن يكون بثمن مقبوض في مجلس العقد. السادس أن يكون في الذمة لا معينا. والسابع أن يوجد غالبا في وقت الحلول حتى يكون في نزاع. فيها تفاصيل، مثلا لو أسلم في 100 صاع من البر ب100 ريال وسلمه 50 ريال وقال 50 بعدين وانتهى وقاموا قبض 50 وقاموا ولم يقبض 50 الأخرى، فما حكم هذا العقد؟ كيف يحكم عليه؟
قال يصح في
ويبطل في الباقي. صحيح، لأنه الآن معروف سعر أو ثمن كل صاع، قال اسلف لي 100 صاع ب100 ريال، عرفنا الآن ثمن الصاع، فسلم 50، إذن صح في 50 لأن الثمن قبض، وبطل فيما لم يقبض، إذا عرف يعني تفصيل الثمن، لأنه قد يكون أشياء مختلفة، مثل يشتري بر وتمر وشعير وكذا ب1000 ريال، ما ندري كم سعر هذا وكم سعر هذا، فإذا كان معروفا متميزا فيصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. فيه يعني فيه قول بعض العلماء الأحناف يشترطون أن توجد بالجملة، أن يكون التمر موجودا ولو عند أفراد من الناس، لكن الصواب أنه لا يشترط. لو أسلم في وقت لا يوجد فيه عنب، تسلم في عنب، ما في عنب في ذاك الوقت، السيمة في الأزمنة السابقة أنا ما يوجد إلا في وقت معين، في الشتاء أسلم في عنب يستلمه في الصيف ما في مال، أنه بيع موصوف في الذمة وليس مقبوضا الآن، لكن ننظر في الأجل، إذا كان في الصيف وقت استواء العنب صح العقد، وإن كان الأجل في الشتاء ولا يوجد عنب فإنه لا صح. العبرة بالحلول وليس في وقت العقد، لأن وقت العقد ما يشترط وجود السلع. لا، السلم ما يشترط أن تكون عنده، بيع مصروف في الذمة، في ذمته، إذا جاء الأجل ذهب واشتراها ثم احضرها.
سيدة طيفة بس ما تتحلق بالعروض بالنسبة للأجل، يقول بعض الطلبة العلم استنبط من القرآن على ضلال النصارى في ميلاد المسيح، يقول لأن الله يقول رطبا جنية، والرطب لا يحصل إلا في الصيف، وهم تبدأ عندهم السنة في الشتاء، هذا يدل على ضلال.
طيب لو قال القائل إراد، لكنه يرد يعني يمكن الجواب عليه، لكن لو قال القائل أليس يعني السنة تدور رمضان يكون في الشتاء وفي الصيف وكذا،
عندهم في الميلاد
هذا الجواب، إن الشهور الميلادية منضبطة ما تتغير، لأن 30 أو 31 يوم في الشهر الهجرية تنقص 29، فكل سنة تنقص قرابة 10 أيام تقريبا، وأما السنين الميلادية منضبطة، يعني شهر مايو شهر مارس شهر كذا في نفس الوقت في الشتاء ما يتغير، فإذا ميلاد المسيح معناه أنه منضبط. طيب إذن هذه يعني خلاصة ما ذكره الفقهاء فيما يتعلق ببيع السلم، وهذه الشروط واضحة، وهذا يدل على يعني تشديد الشريعة فيما يكون فيه خلاف وشجار بين المسلمين، كل هذا من أجل قطع النزاع لئلا يحصل النزاع بين المسلمين، هذا يدل على أن الشارع يعني حريص على هذه المسألة وهذا الأمر، أنه لا يكون هناك نزاع بين المسلمين، أن كلما يعني لو تخلف بعض الشروط صار فيه مظنة الخلاف والنزاع بين المتعاقدين، يوجد ما يوجد يختلفون، أنا اشتريت طلبت كذا وأنت قلت كذا، فكل هذا لسد باب النزاع بين المسلمين. هنا وش هذا الحال لابد أن يكون موجودا عندك، والمؤجل يجوز أن تبيع ما ليس عندك، هذا يعني تحمل حديث الحديث حكيم في بيع الحال، وحديث السلام في المؤجل، المؤجل يجوز لأن في مصلحة للمتعاقدين، إن هذا ينتفع بالثمن وذاك ينتفع بالرخص، أما الشيء الحال هذا فيه مخاطرة وجشع وطمع، كون يبيع ما لا يملك فيه طمع من جهة وتغرير بالمشتري من جهة، استغلال جهل المشتري بالسلعة، وفيه مخاطرة من جهة ثالثة، قد يجد هذه السلعة وقد لا يجدها فيحصل الخلاف شجار، فمثلا شخص جاء قال لك أعطني أبغى هذا القلم بسعره 100 أن تبيعه بمئة، قال أبغى القلم الفلاني، يعني أنت قلت خلاص أنا أجيب لك أعطني المئة الآن وأجيب لك القلم غدا، أنت ستذهب تشتريه من المحل الفلاني نقدا، كم تشتريه بمئة ولا بكم؟ قطعا ستشتريه بأقل من 100 ولا لا؟ لأجل أن تربح، ما يمكن تشتري بمئة وتبيعه بمئة، ما استفدت شيئا، قطعا ستشتريه بمثلا 90-80 نقدا، يعني النصح للمسلم أن تقول له أخي مو بعندي القلم، رح للفلان تلقاه في المحل الفلان، هو يذهب بنفسه ويشتريه ب90، ما في داعي تربع عليه وأنت ما صنعت شيئا، ما وردت الأقلام هذه وكذا، ربحت عليه بدون تعب، استغلال جهل المشتري، لو علم المشتري نفس القلم عند المحل الفلاني ب90 أو ب80 ما اشتراه منك ب100، هذا استغلال لجهل المشتري، لو نصح قلت له تجده عند فلان لكان هذا أولى، وأنت الآن اشتريته بدون ضمان بدون مخاطرة، بعت ما لم يدخل في ضمانك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام الربح ما لم يضمن، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن. ما ضمنت القلم، بعت الآن ما بعد دخل القلم هذا في ضمانك، فربحت فيما لم تضمن. هذا طمع وجشع واستغلال جهل المشتري بالأسعار، هذا هو الواقع، بخلاف الشخص الذي ورد البضائع على حسابه وعلى ضمانه، ورد البضائع ووضع لها محل ومستودع وكذا، وينفع الناس لأنه يعني يأتي بالبضائع ويبيع. فأما ذاك ما صنع شيئا، مجرد أنه صار وسيط بين البائع الحقيقي وبين المشتري، وأخذ زيادة بدون أي جهد بدون أي تعب، لأن المحل قد يكون بجواره قريب منه. حتى لو قال والله أنا أورد لك هذا من بلد الفلاني وأتيك به غدا، ما في مانع أنه يورده، ما يشتري الآن ويقول والله ترى يباع بجدة مثلا 90 أو 80، لكن أنا سأحضره لك وأبيع عليك 100. هذا ما في شيء، أعرف أنه المشتري ما يمكن يسافر لجدة، وهذا له مراسلين له ناس يأتون يذهبون، فأحضره فأخذ 10 أو 20 من أجل الإحضار. أما كون يشتري محل بجواره يبيع على هذا بزيادة بربح، ما صنع شيء. ثم أيضا قد لا يجده، والتزم الآن باعه ب100 كان يظن أنه عند زيد ب90، فلما ذهب إلى زيد قال زيد خلص ما عندي شيء. طيب الآن التزم، منين يأتي بهذا السلع؟ قد تكون قطعت من السوق، قد لا يجده إلا 110 أو 120، زادت الأسعار بعده، فهو داخل على مخاطرة. فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أما شيء في الذمة فلا.
قال رحمه الله: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال له فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزع فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال: والزيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل: إلى جانبه حتى يفرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
باب السلام إلى من ليس عنده أصل. يعني معنى هذا الحديث أنه لا يفترض أن يكون البائع عنده مزرعة، إنما يبيع في الذمة سواء كان عنده مزرعة أم لم يكن. حتى لو كان عنده مزرعة فإنه لا يعني يبيع ثمر تلك المزرعة، فلو لم تثمر فإنه يضمنه من مزرعة أخرى، وهذا واضح في الحديث. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سئل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه حتى يوزن. يعني هذا معناه أنه لا يجوز أن يسلف في نفس النخل هذا المعين، لأنه يكون بيع ما ما لم يبدو صلاحه، وقد يكون بيع ما لم يظهر أصلا.
باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أمر عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بنادس. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه حتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر
يعني يخرص، والخرص يكون بعد بدو الصلاح، يعني معناه إذا كان في شيء معين فإنه لا يجوز لأنه بيع ما لم يبدو صلاحه.
باب الكثير في السلم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد.
الباب الأول باب الكفيل في السلم، وذكر الحديث، ومن نظر في الحديث يقول ليس فيه ذكر الكفيل وليس فيه السلم، فكيف استدل به المؤلف على هذا؟ واضح السؤال؟ نقول هذا يدل على فقه المؤلف رحمه الله وعلى دقة استنباطه، وأنه يأتي بالباب وحديث ظاهره لا يوافق الباب لكنه في المعنى يوافقه، هذا يدل على الفقه والغور. فالمؤلف البخاري رحمه الله من الفقهاء، محدث وفقيه، فكيف استنبط من الحديث؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن اليهودي درعه، والرهن يراد به التوثيق، فلا فرق بينه وبين الكفيل، ما دام انه جاز هذا يجوز الكفيل، لان كل من الرهن والكفيل لتوثيق الحق، فان اتى به والا باع الرهن واخذ حقه منه او اخذه من الكفيل، اذا لا فرق، كله يراد به التوثيق. واما السلم، الحديث ليس في ذكر السلم، نقول لا فرق، هذا فيه دين وهذا دين، كما تقدم السلم أحد نوعي الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى بالنوع الثاني تعجيل السلعة وتأخير الثمن، فإذا جاز في هذا أي الرهن أو الكفيل جاز في الثاني، لأن كل منهما دين، هنا السلعة مؤجلة وهناك الثمن مؤجل فلا فرق. والرهن الحديث نص فيه، فإذا طلب صاحب السلعة أو من دفع الثمن إذا طلب رهنا فله ذلك، قال بيع عليك هذه السلعة مؤجلة لكن برهن أو كفيل فله ذلك.
باب السلم إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن رضي الله عنهم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسرفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك.
تقدم الكلام في السلام إلى أجل المعلوم. تقدم الكلام فيه هل المراد معرفة الأجل فقط أو المراد اشتراط الأجل الطويل؟ وتقدم أن الراجح اشتراط الأجل الطويل. وقوله أنباط هذه فسرت بأحد أمرين. الأول الأنباط هو قال هم العرب الذين داخلوا العجم فأخذوا بلسانهم صاروا يتحدثون بلسانهم واختلطوا بهم وهم في الأصل عرب. والقول الثاني أنهم هم المزارعون الفلاحون لأنهم يستنبطون الماء يخرجونه من الأرض.
باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فسره نافع إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها.
يعني هذا عجل مجهول كما تقدم إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها. وفسر بأنه أن تلد الناقة الولد ثم تلد التي ولدت. وتقدم أن هذا أجل مجهول. واختلف العلماء في التأجيل بالحصاد مثلا هل يجوز قال إلى الحصاد. منهم منع ذلك قال لأن الحصاد يتفاوت هذا يحصد اليوم هذا يحصد بعد أسبوع شهر شهرين. الجداد وقت الجداد والحصاد يمتد من شهرين إلى ثلاثة فيكون فيه غرر. ومنهم من أجازه وقال يحمى على أول الحصاد وليس المراد به حصاد مزرعة بعينها يعني الموسم. إذا بدأ الجدال أول ما يبدأ فإنه يحل الأجل. إذا كان هذا هو المراد فلا بأس لأن هذا ما في غرض. لكن الأحسن أنه يحدد بالشهر واليوم السنة والشهر واليوم حتى لا يحصل فيه نزاع. والله أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. هل على حسب البائع إن كانت في عنده وفي حوزتي فإنه يصح في مستودع البائع ولا البائع يقول عندي السيارة لكن في جدة حضرها بعد يومين بعد ثلاثة بعد خمسة لكنها في ملكي في مستودع أو في البلد الثاني هذا جائز. أما إذا كان ليست عنده سيبيعها الآن ويشتريها ثم يبيعها هذا بيع ما لا يملك على حسب. لا هو الميب المشكلة بالدافع وعدم الدافع. لا المشكلة أنه نقول هل هو بيع حاضر ولا مؤجل. إن كان بيع حاضر السنة بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع هذا لابد أن يكون البائع يملكه هذا الشرط لا تبيع ما ليس عندك. وإن كانت مؤجلة ستة أشهر سنة يجوز أن يبيعها ولو لم تكن عنده هذا بيع السنة. وبغض النظر عن يعني يكون قبض ما قبض هذا شيء ثاني. إذا كان سلم مؤجل سنة لابد يقبض الثمن كاملا. إذا كان بيع حاضر فلا مانع أن يقبض بعض الثمن والباقي إذا سلمه السلعة. لأنه يعني فرقوا بين بيع السلم هذا مؤجل وبيع الحاضر. إذا كان حاضرا فله حكم يختلف عن السلم تختلف من جهة الثمن ومن جهة هل يملك السلعة أم لا. إذا كان بيع حاضر لا يشترط قبض الثمن كاملا ولكن يشترط ملك البائع للسلعة. وإذا كان بيع مؤجل سلم فهو بالعكس يشترط قبض الثمن كاملا ولا يشترط ملك البائع للسلعة. لكن متى يسلم يعني؟ بعد كم؟ طيب بعد كم؟ إيه بعد كم يعني؟ خلاص هذا سلم، لازم يقبض الثمن كاملا، ما يجوز. ما علينا منهم، احنا نطبق عليهم الأحكام الشرعية. إذا كان يستلمها بعد سنة لابد أن يقبض الثمن كاملا، لأنه الآن هذا دفع عربون صار بيع دين بدين، هذا الآن في ذمته السيارة قيمتها 100,000، دفع 5، الآن هذا مدين 95,000 وذاك مدين بسيارة، ما استفاد أحد شيء، كل واحد الآن ذمته مشهورة ما استفاد شيء. الله مستعان مع أكثر المخالفات. وعندنا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ننظر إذا كانت الحجز هذا ستسلم بعد يوم، يومين، أسبوع، أسبوعين، 3 شهر، بحيث أن الثمن هو هو، سواء كانت السيارة في الوكالة موجودة الآن ولا يسلمها بعد أسبوع، أسبوعين، 3 إلى شهر، السيارة هو واحد، ما في فرق. لأن الناس ما يقولون شهر هذا سهل ما يعتبر شيء، لكن سيارة ستسلم بعد 6 أشهر، بعد سنة، هذه لابد أن ينقص الثمن. إذا كانت حاضرة ستكون 100,000، إذا كان تسلم بعد 6 أشهر ستكون 90 مثلا أو 95، يعني بيسلمه الآن الثمن كاملا ويقبضها بعد 6 أشهر، هذا الأجل له وقع في الثمن، هذا صار بيع الدين، فلابد من قبض أحد العوضين لأن لا يكون بيع دين بدين. سواء قالوا أن ننتفع أو ما ننتفع، هذا ما نتعرض له، هذا إجماع على التحريم، ما ندخل. ولا المتقامرين بعد يقول والله نستفيد، كل واحد يقول والله نستفيد، ما لكم دخل أنا راضي، يقامر واللي راضي يقول أنا استفيد، ما لكم دخل أنا أضمن، أحط 100,000 في البنك وأخذ 107 بعد سنة وأنا آمن ومطمئن ونائم، أنا مستفيد اتركوني، والبنك يقول أنا مستفيد أيضا. فما ننظر للفوائد السطحية هذه، لأن نطبق أحكام الشرع، الله تعالى أحكم الحاكمين، إذا نهى الله عن شيء وجب علينا الكف ولو كان يبدو لنا أنه فيه فائدة وكذا، إن الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إلا الاستصناع هذا شيء ثاني، لو تعامل مع المصنع ما في مانع، يذهب إلى المصنع نفسه ليصنع السيارات ويقول أنا بيك تفصل لي وتصنع لي سيارة مواصفات كذا وكذا وكذا، سلمها بعد كذا شهر شهرين وكذا، ويدفع مقدم ولا جزء ولا كذا، هذا ما في مانع، يسمى عقد استصناع، يعني فيه فوائد، لكن لابد أنه يعني يكون مع من يصنع، مو مع شخص يشتري من المصنع ثم يبيع. الآن أنت تبي أبواب مثلا، عندك عمارة تبي تركب أبواب، وتجي الواحد ما عنده مصنع أبواب، تجي الواحد تقول أنا أبي 20 باب مواصفات الفلانية، نقول خلاص أنا أبيع عليك، يلا عطني 10,000 أو 20,000 وأخذ منك المبلغ وراح ويفصل، هذا ما يجوز، هذا الآن باع ما لا يملك، الوسيط ذا الآن فعله حرام، أنه باع عليك وهو لا يملكه، أليس هو المصنع؟ فالوكيل يكون نفس الشيء قاعد بين الاثنين، وكيل السيارات هذا ليس هو المصنع، يبيع لحسابه الخاص، مو وكيل على الشركة، لو كان وكيل عن الشركة ما في مانع، يبيع على ملك الشركة، كأنك تعاقدت مع الشركة، لأن من تعاقد مع الوكيل فهو تعاقد مع الموكل في الحقيقة، هذا قائم مقامه. لكن لا، الوكلاء فيما أعرف أنهم يبيعون لحسابهم، يشترونها من الوكالة بثمن يبيعونها بثمن يربحون، وليس لهم نسبة يعني خدمة وكذا، فرق بين اللي يبيع وكالة ولا اللي يبيع لحساب نفسه، اللي يشتريها من المصنع، لو فرضنا السيارة هذه احترقت في مستودع، هنا يتبين هل هو وكيل ولا يبيع لحساب نفسه، إذا احترقت عند الوكيل هل لهم يرجعها للمصنع ولا ما يرجعها؟ هذا إن كان يرجعها هو وكيل، وإن كان ما يرجعها لا، معناه اشتراها ويربح فيها، والربح له، يبيع قد يربح مثلا 10, 5, 6, 7 حسب السوق. أما الوكيل فقد حدد الموكل نسبة، يقول بيع لي ولك 2%، لك 5%، لك 7%، والسيارة في ملك الموكل، لو تلفت تتلف على صاحبها المصنع، وهذا نسبة ثابتة، باعها بربح خسارة له نسبة معينة. فظاهر أن الوكلاء يبيعون ملاك وليس وكلاء، فما يجوز أنه يتوسط بين الاثنين. لا يشتري، قد يقعد لما تجي الحمد لله، شو اللي يروح إلى حد هذا ينظر فيه، صار حاجة ماسة وهذا أشبه بالوكيل وكذا. في الحالات الخاصة يكون له يعني نظر خاص واجتهاد معين، لكن كلام في الأشياء العامة. السلام. قبلية يعني بعد الصلاة، إذا كان بعد الصلاة ما فاتت ولو كان مفرطا، يعني صلاة الظهر بعد يتحدث مع شخص حتى وقيمة صلاة الظهر بدون عذر، يعني تكاسل وجلس يسولف كذا ثم أقيمة صلاة الظهر يقضيها بعد الظهر، يعني هذا ما يعتبر قضاء بعد الوقت، اللي فيه الخلاف القضاء بعد الوقت. لو مثلا بعدية فرط، نقول تسنن يا فلان، قال والله ما لم تسأل اليوم، ما لم تسنن، وقال يسولف يتحدث وكذا، يوم أذن العصر قال سأقضي، هنا نقول لا، الآن لا تقضي لأنك فوتها عمدا فلا تقضي، أما إذا فاتت لعذر يقضي. فالمقصود بالفوات أي خروج الوقت، أما كون قبلية قضاها بعد هذا ما في إشكال، وإلا الفجر مستثناة، الفجر يقضيها بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج وقت الفجر، ولو فاتته تكاسلا وكذا، هذه ورد فيها نص من لم يصلي سنة الفجر قبل الفجر فليصلي بعد طلوع الشمس، ورد حديث عند الترمذي. سنة الفجر مستثنات لأنها آكد السنن الرواتب، أما غيرها ننظر، إن كان إذا خرج الوقت إن كان لعذر قضى، وكان لغير عذر فلا يقضي. في حال لأنه قلنا أنه ما يشترط القبض في الطرفين، الثمن الآن مقبوض والسلعة مؤجلة، الكفيل يكفل إيش؟ يكفل السلعة، يكفل السلعة، يكفل البائع، والعكس يكفل المشتري، اللي يؤجل هو الذي يكفل، أحيانا يكون المؤجل البائع وأحيانا يكون المؤجل المشتري، فالذي يكفل هو المؤجل وليس فيه يعني تأخر قبض. هنا نعم أحد العوضين متأخر، فالكفيل لهذا المتأخر. انتهى.